السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى. فين نصير يا شيخ؟ نصير فين؟ اتصل بيه اتصل بيه. مين اللي معاه تليفون نصير؟ الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع السيرة النبوية والفضل في النظر إلى الفوائد والفرائض واللطائف التي تؤخذ من السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، سواء القواعد العقدية أو المسلكية أو الأصولية والفقهية والحديثية أيضا. فنحن نتناول السيرة وننظر فيها ما نستفيد منه، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن ينصر هذه السنة إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان النبي دام وانتصر وكان وجه الله انقطع وانفصل. وقلنا بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم صدقها يظهر في العامل التطبيقي، بأن المرء يتعبد الله جل وعلا بأن ينشر السنة بلسان الحال قبل لسان المقال، بلسان الحال قبل لسان المقال. نعم، تطلع بقى تعبده في غير حرارة أخرى.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عليه: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 39 حبب اليه الخلوه، فكان يخلو بغار حراء شهر رمضان يتحنث فيه،
كما قال الزهري: يتحنث وتعبد.
قال: وقبل مبعثه بستة
أيام. أين هو؟ اتصل بتاني. فين عبد الرحمن؟ أتيت عاطف؟ بيذبح هو يعني؟ وأين صاحبك؟ رأيت مسألة تحمل. تفضل فيه. هذا عبد الرحمن حيلازي فيه. مين اللي بيكنسل؟ هاته. اتصل بيه تاني. فين عبد الرحمن حجازي؟ نزل نزل فيه. بس اتصل بيه. مين معاه تليفون عبد الرحمن؟ ماشي، تفضل. صبي، تفضل. جي
قال: لما تقارب سنه صلى الله عليه وسلم 40، وكانت تأملاته الماضية قد وزعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، حبب إلي الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور.
نعم.
على مبعدة نحو ميلين من مكة، وهو غار ضخم طوله 4 أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد، فيقيم فيه شهر رمضان ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءه من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. وكان اختياره صلى الله عليه
وسلم
لهذه العزلة طرفا من تدبير الله عز وجل له، وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول للاستعداد.
طبعا هذه أيضا فيها في الأصل في بيان أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. نعم هيأه الله جل وعلا تهيئة تامة وأيضا بانعزاله عن أهل السوء وأهل الأوثان والعبادة الشركية. نعم
قال استعداده لما ينتظره من الأمر العظيم. ولما تكامل له 40 سنة وهو رأس الكمال وقيل ولها تبع الرسل.
نعم
بدأت طلائع النبوة تلوح وتلمع، فمن ذلك أن حجرا بمكة فكان يسلم عليه، ومنها أنه كان يرى رؤيا صادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 49 جزءا من النبوة. فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم، لأنه كان يوم الاثنين 21 نضج من شهر رمضان ليلة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية وستة أشهر واثنى عشر يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر وعشرين يوما.
طول في كلام بعدما جاءه الملك وكلام خديجة، هذا مهم جدا.
قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قال وهو التعبد الليالي الزوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله وتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة مالي، فأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل.
هاتي ما قلت أعد عليها ما قالت مرة ثانية، أن هذا أصل في الباب.
قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا.
فين يا بنت؟ يا ابن الحلال المشاكل دي تحل تتأجل، انت كده دي عقل طالب العلم، انت اصلا كأنك لم تطلب العلم. ابو خيرة قال له يا بني انت لم تعرف الصوم، لم تجرب الصوم، يبقى خلاص طب اصلح وجودك هنا اصلح له. هذا صحيح. يلا ماشي سؤالي فضل شيء هات ما خلط. نعم هات ما قالت خديجة رضي الله عنها. الله
ثم فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل.
نعم
وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مقتدي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي.
نعم.
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
جزاكم الله خير. هذه مسألة عظيمة، مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب عليه الخلوة بربه، تحنث الليالي العدة في غار حراء، كان يتزود ثم أرجع ثم أذهب إلى غار حراء يتعبد لله جل في علاه، يتحنث لله جل في علاه، ويهجر الأوثان وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام، أحبكم الله دعفتنا فيه، وحبب إليه الخلوة بربه. وهذه كلها فوائد كثيرة جدا ستأتي. حتى جاءه الملك قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. حتى غطه الثالثة وقال: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجاءه الوحي، لما جاءه الوحي تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر فيه شدة وزلزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لخديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني. جاءت خديجة رضي الله عنها وارضاها وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم عددت الصفات، ارجع الصفات خديجة ضع عليها علامة، فعددت الصفات التي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هذا إن دل على أن اختيار الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم عائشة فهو من أعظم المنن والنعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد أن تأخذ أيضا هذه الفائدة، وسنأتي إن شاء الله أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ومن أعظم تهيئة الأسباب لاستقرار النبوة وأيضا لاحتمال ما فيها من الدعوة هي الزواج من خديجة، أن الله اختار خديجة أن تبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجه. وهذا سيأتي أولا بشارات النبوة، البشارات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل ذلك أن دعوة إبراهيم، قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه كانت دعوة إبراهيم عليه السلام وتقبلها الله جل في علاه. وأيضا عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى بأن النبي كان مكتوبا في التوراة والإنجيل، عيسى قال: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. تعلمون الإنجيل الوحيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفته واسمه محمد أو أحمد هو إنجيل برنابا، وإنجيل برنابا أوقفوه في إسبانيا أو في فرنسا ما أذكر، أوقفوه. والإنجيل الوحيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ووصفه هو إنجيل برنابا، إنجيل برنابا. وأيضا يعني التوراة جاء فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، وهذا أمر لا يخفى. عندما جاء حي بن أخطر وقال له زوجته هو قال: هو هذا هو الذي صفته في التوراة، قال: هو الذي صفته في التوراة هو قال: هو قال: هو قال: ما نفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. قال: ما أفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. حقات المسألة على الحق، هو يعلم يقينا أنه نبي، وهذا أن نعيش الواقع هذا. كثير من أصحاب الطوائف يعلم يقينا أنه مزور، يعلم يقينا أنه بيبطر الأقوال، يعلم يقينا أنه متعدي، ومع ذلك الحقد يحمله، لا يتحكم في نفسه والهوى يجره، وهناك مآرب أخرى في هذا الباب. فإذا المسألة يعني على الأهواء، ولو انقاد المرء وانصاع واستسلم استسلاما تاما لله جل في علاه وتحرر ونظر إلى الأدلة فإنه يكون من أعظم الناس توفيقا للدين. لكن من أراد الله خذلانه وضع الهوى أمام الحق أمامه، يعني جعل الهوى يعني صادا له على على الوصول إلى الحق. ولذلك الله تعالى إيش قال؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إحنا عندنا الدليل الواضح الجلي على أن فرعون كان يعلم يقينا بأن موسى له الحق، وظهر ذلك جليا، وظهر جليا مع فرعون عندما اجتمع السحرة ونظر الجميع، يعني والسحرة لا يسجدون بهذه السرعة، وأيضا لا يصمدون هذا الصمود، ويقول قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومع ذلك يقولون اقض ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، انتهى خلاص، لأنه علم أنهم علموا أن هذه الحقيقة خلق جديد، خلق حقا. وعندنا في الآيات تثبت أنه كان يعلم ذلك. جاء إجمالا قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن جاء في التفصيل قال الله تعالى عندما قال فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمته، أن الآن شاهده، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. فهو يعلم يقينا بأنه على الحق، يعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الحق، ويعلم أنه أتى بالحق، لكن الهوى وأحقاد القلب والحسد، كما قلت إذا أراد الله خذلان عبد جعل الهوى بينه وبين الحق، جعل الهوى بينه وبين الحق. قلت والحديث كان ضعيف السير يتسامح فيها، لكن هذا وارد، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. الوليد بن المغيرة وش قال؟ قال قد الشعر نحن أهله، وهذا ليس من الشعر، أما كلام الكهنة فنحن جربناه وليس هذا من كلام الكهنة. فقالوا ما هو؟ قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله مغدق، وإن أعلاه لمثمر. أبو جهل لمح، علم أن الرجل وصل إنه الحق، الجميع يعلمون أن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي هو نبي حق، فذهب فجمع الأموال وقال إن قومك جمعوا لك هذه الأموال لتتكلم في النبي، كما وصف ربنا العلي بالكتاب، قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، هوى وطلب الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يعني لا تأتي وأنت تعاند وتحقق الحق وتجحد، وأيضا تأتي ترمي الناس زورا وبهتانا رغم ما فيك من ضعف ووهن، وأنت أصلا لست من أهل العلم. المشكلة كبيرة جدا، في مشكلة مع المغربة بسرقة كتب، يعني فلن أقصده أنه المسألة أنت لست أهلا لأن تتكلم، فيحملك بعد ذلك ما في قلبك من الهوى والحقد، أنت تؤمر، المشكلة أنك إبرة لكنك لا تغرس، أنت إبرة في هذه غيرك، فعندما يقول لك اغرز ما تستطيع تغرز، وهو يعلم أنك وهاء ضعيف لا تغرز. نفس الأمر هؤلاء، يعني هم يعلموا الحق لكن الهوى جاء مانعا لهم، الهوى والكبر. يعني أنت في أكثر مما حدث مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد الخير أجانب برية دين، لولا ملامة وحذاري مسبة لكنت بذلك سمحا مبينا. وقال كلمة منعت، شوف الهوى والكبر، قال لا يعلو إستي رأسي، لا يعلو إستي رأسي، هذه دلالة واضحة جدا هنا، لا يعلو إستي رأسي هذا كبر، لا يعلو إستي رأسي هذا كبر. وهذا الكبر يعني فيه ما فيه من غمط الناس، بطل الحق غمط الناس، وفيه ما فيه من العداوة لله جل وعلا، لأنه ينازع صفة من صفات الله، كما قلت إذا أراد الله خذلان عبد جعل الهوى صدا له عن كل خير. ولما كان المرء على إرادة الحق وفيه ما فيه من الصدق، صدق القلب، يسارع عندما يسمع، ما هو إلا أن يسمع فتراه أسرع ما يكون في هذا الباب. وهذا الذي حدث مع سعد بن معاذ عندما قال له صهيب مصعب بن عمير، لما قال له يا هذا اذهب مكانك، من أرادك منا يأتيك، نحن لا نعارض لكن لا تخشانا مجالسنا، فقال أو غير ذلك، قال وما تريد، قال أن تسمع، فإن كان خيرا فالحمد لله هذا الذي نريد، وإن لم يكن ذلك فعلنا ما أمرت. قال أنصفت، القلب التقي النقي، قال أنصفت. فلما ما وضع حاجز الهوى بينه وبين الحق أسرع في الاستجابة، فما أن سمع القرآن إلا وقد بكى وأسلم، وأسلم قومه بعده. هذا هو. لكن الإشكال هناك أمور، وهذا طوائف الملتزمة أكثرها أيضا في هذا الباب، تشربت التعصب، سواء التعصب للشيخ أو التعصب للمذهب أو التعصب للطريقة أو التعصب حتى للهوى. الجميع فيهم هذا، هذه اللوثة التي ستقتل وتدمر. فأن يسمع القرآن فينساب فينقاد فيسلم، هذه لا تأتي إلا لقلب نقاه الله جل وعلا من الهوى والإحقاد والحسد. فالهوى يسد. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال: فيضلك عن سبيل الله. إذا رأيت شحا مطاعا متبعا وأعجبك برأيه فانتظر الساعة، عليك بخالص نفسك. هذه المصيبة الكبرى تعيش بها الناس في هذا الباب، لأنه يعلم الحق لكن هناك هيمنة، هناك سيطرة من الهوى على عقله وروحه وقلبه. ولذلك الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، بل حسنه النووي، المعنى صحيح. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لمجده. ولذلك الدكتور هنا الآن في هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. الشافعي لما يقول: آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، هذه اسمها تربية، تربية أصيلة في هذا الباب. يعني يقول عليك أن تنقاد قيادا تاما. أنت تقول الأخ قال رسول الله يقول لك المذهب، تقول الأخ قال رسول الله يقول لك شيخنا قد قال، هو أعلم أو المذهب أعلم. هذا جهل مركب، هذا تضيع، هذا آخر طمس السنة. ثم بعد ذلك يأتي الرجل يقول لك انتظر بس، هو إن شاء الله سنأخذ منه كلمة، هذه الكلمة تكون سقطة ونبدأ نجاهر به في هذا الباب. عايشين نحن نعيش في وسط ما يعلم به إلا الله جل وعلا. بعض المشوهين طبعا كثر الآن، بعض المشوهين كما قلتم، المسألة هي الدين يأخذ منا فقط لا يأخذ من غيرنا، الدين يأخذ منا فقط لا يأخذ من غيرنا. بعض المشوهين نفسيا أيضا لهم ما لهم من الهوى الذي يتحكم فيه، مهما أتيت لهم بالأدلة النيرة الظاهرة البهرة القاهرة لا يمكن أن يأخذوا منه. لماذا؟ لا مخالفة لما يريد، لمخالفة لما يهوى. ومسألة الهوى مسألة عظيمة، هذا نفرد له كلاما على أن ما أضاع الأمة إلا الهوى، ما أضاع الأمة بأسرها إلا الهوى. وينبئ بقيام الساعة، اتباع الهوى إن توغل وإن تحكم ينبئ بقيام الساعة. كم وكم يعني كنا مع إخواننا نقول طب الشرع يحكم، نراجع في هذا الباب، أنت قلت كذا والشرع يحكم، ماذا؟ لا يسمعون، لا يسمعون. وهو المسألة الدين من عندي فقط، وكل يغني على ليلاه. فالحاصل هم يتبعون هوا رجل، ها ما بقال بالحقائق، مش قال بالحقائق فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحاطب: يا حاطب ما هذا؟ أنا بستفسر من ده، وحي جاء والصحيفة جاءت بواحد من جبريل، ويقول له ما هذا يا حاطب؟ الثاني يعمل ايه؟ اللي هو بيجري ورا عربية الرش، ده مشكلته مشكلة كمان، ده هو جاهل أصلا، جاهل. وهو ده هنشوف له ده اسمه، يعني اسمه العظيم في ذلك تلبيس القلم، تلبيس القلم. وكمان أصلا لا تضيق على القلم، ما بيعرفش، فاهمني؟ لأنه أصلا عنده مشاكل جلدة جدا كما قلت، حتى مع المغاربة. مسألة كتب أنا أتكلم فيها، هذا ما يهمني، يهمني العلم، هو ما عنده شيء، فبيجري ورا عربية الرش فيتوهم شيء يمسك فيه. وستأتي الفجأة الكبرى أنه بذلك يخالف أهل السنة والجماعة فيما يقولون بجهله المركب. وطبعا أتبعه هنا، أنا عجبي ليس على هؤلاء، لأن هؤلاء أصلا صناعة معينة لها غرض معين ومأرب معين، هي صناعة معينة لها مأرب معين، لابد أن تفهموا ذلك. أنا ما أستطيع أقول غير ذلك، إن كنتم تفهمون هي صناعة معينة، فهم ذلك. وبعدها مثلا كده مش هتسمع كلمة، لا احنا عندنا أصلا يعني في صناعة معينة، هو صناعة معينة لأمر معين. لكن الإشكال هو عند من صنعه لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا أصلا، ولأنه لا يساوي شيئا أيضا في عين الشرع، لا يساوي شيئا، ضعيف، ضعيف في كل شيء، يعني رجل مهزول ضعيف، ولكن هو في كل يوم يطلع، لابد يطلع على واحد يسبه، يطلع فاني بدعه، هو أصلا ثلاث أرباع عقله مش موجود فيه، يعني ده أصلا ممكن نخليه رئيس العنبر، مع انه اصلا اخذ فائده الجري ورابط الرش امثال هذا في هذا الباب. نحن اصلا نعيش في هذا الوسط، الهوى عندما يتحكم عنده ولو طار
يا عم بتطير يا ابن دي ده وصلت من الشجر ده بس من الشجر عنزه عنزه هي عنزه بص هقول لك حاجه ان لم تاتي بسقطه انا ساتهمك بسقطه موجوده اضمرها في نفسي واقول عليها يا رجل تتكلم خاص على السنه رد على البدع ده انت ترى شوف البحر في اهل البدع كيف الرد عليه لذلك لابد ان تعلم انتم تعلمون من المضحكات الملكيات ساتكلم في الدفاع عن الالباني طبعا ان هم اتهموا الالباني بالظاهريه صح وده ايضا عقول ليست عقول على قول اليمنيه مش انا لا اصب احد عقول يعني عقول يعني عقول بالمصري عشان بس لكن عقول باليمن صعب الحقيقه فعقول عقول اتهمت ابن تيميه بالظاهريه يعني مساله موجوده انا قلت لكم اسماعيل الهروي قال عن البخاري هذا الزنديق اللفظي الجهني الزنديق على مين هو قال على المسلم اصلا قال هذا وشيخه شيخه من البخاري هنا نفس الامر هو تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ساحر مجنون ما اتى به ليس بحق ورجل يستيقن الرجل يقول ان لون حلاوه وان عليه طلاوه وان اسفله مغلق واعلاه مثمر ومع ذلك يكفر به حتى نزل الوعيد قاسم نزل الوعيد من الله من فوق سبع سماوات نزولا تاما عليه ساصليه سقر وما ادرك ما سقر هل رجع ما رجع ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا نعم لا ما في إنصاف هو ما في هو المسألة أن هؤلاء القوم قوم أولا جهلة حتى جهلة حسالة يعني أو نخالة الناس ليسوا من نقاوة الناس ولذلك هم يحاربون الدين وهم لا يدرون كما قلت أصعب شيء ليس العميل أصعب شيء إيش المتبرع الذي يقول أنا النبيل هو متبرع لمن يهدف في الدين بجهله تقليدا على ما هو فيه أو بجهله ولأنه صاحب هوى صاحب وجهه نفس الأمر فالهوى كان متحكما علم أن الرسول هو الحق والرسول هو الذي جاء بالحق لكن شوف انظر بقى الهوى وش قالوا لولا أنزل هذا يعني لو نزل على عزبة بن ربيعة ستؤمنون والله لا يؤمنون لو نزل على بجهل يؤمنون والله لا يؤمنون المنازعة رجل المنازعة لله انظر هنا كيف بيان الله في الكتاب وش قال والله الكلام هذا سترى على كل صناعة مشوهين هو ده والشباب الصغير العبيد بقى اللي هو ماشي شاب صغير بيقول لك وانا الان امثل يحيى بن معين خلص انتهى الموضوع دول مش مشوهين نفسيا دول امراض عقلية متنقلة أمراض عقلية متنقلة وغباء وما فيش علم وجهل يعني المشكلة جهل ما عندهم علم يعني احنا بناخذ منه الطرح العلمي فين الطرح العلمي ما في الرجل قال له كلام فقال له هل يكفيك ابن باز طب انت يكفيك ابن باز ما ابن باز اصلا نزل عليكم يكفيكم ابن عثيمين ناتيكم بالقطع اللي اتكلم فيها ابن عثيمين على قطاع الطرق ها ناتيكم بما قاله صالح الفوزان عليكم ايضا ها كل هؤلاء وهو كل هؤلاء اسمع هم بيضمروا التبديع لهؤلاء ايضا بس لسه يعني تأتي هو الألباني كان في حد يعني بجانبي كان يقول نجم السماء الألباني وشافوا الثورة الكبيرة الآن ما يأتي يعني رجل مخبول ويقول للألباني يكذب على ابن حجر طيب يا رجل قل الألباني أخطأ نقل عند ابن حجر وأخطأ وهو ده اللي بقوله بقى هنا الآن عشان هم ما عندهمش ما تعلموش النبل لما قلت وده هاتي وغدا ان شاء الله في اصول السلف وبين لهم بالنص وبالنقل هذا الكلام عن فقط الامرين انهم شويه يعني مشوهين نفسيا ما عندهم علم والامر الثاني ان هذا مصنوع غرض هو غرز لكن الابره ما بتغرز مسكين ابرته حلاوه تتشرع طول ما بتغرز لانه مشوه كما قلت لكم في اشياء ساتكلم فيها علميا فقط لما قلت ان اهل السنه والجماعه لا يكفرون ولا يبدعون يخطئون ويعتذرون طب هذا معنى ايه كيف يحمل هذا الكلام انه ما فيش حاجه اسمها كفر ما فيش حاجه اسمها يبقى احنا لا نكفر النصارى صح ولا نكفر من كفر الله ولا نبدع من ولد منه البدع يبقى هذا معناها ايش بقى يا امور ممنهجه حقا لا دي مصنوعه صناعه عاليه ما حدش عارفها لكن الله بيفتح لنا دي صناعه كما قلت والابره للغرض ما فالحاصل انه احمد بن حنبل الان ما كفرش المأمون، يبقى لابد احمد بن حنبل ايش يعني اسمها يكفر هو بقى او يتبدع. مش المأمون هو الزارع هذه الفتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن، كفروا ها بدعوا قال خروج عليه وانا اخرج عليه صحيح في هذا الباب. ابن تيمية لابد يكون مبتدع. ابن تيمية قال للجهمية الاولى قال لو قلت بقولكم عن نفسي يكون كفر، اما انتم عندي ايش جهال ما كفرهمش. ابن تيمية كان مبتدع ما كفرش اقول الان ده انا اجيب لك بالراس والنص على العلماء عشان فقط والله هي فقط لان طالب العلم يعرف يكون محترم يعرف ان هؤلاء اناس اصطنعوا لهدم السنه وهدم الدين، ما عندهمش ديانه. المساله مش ديانه في هذا الباب، لو في ديانه حقا يبقى قد عند العلم، لكن ما في علم حتى. المشكله المساله فيها سرعه جهل كما بينت. وانت لو اخذت العمق خذ ابو الحسن المأربي ومن كان مقابله واعرف العمق في هذا الباب. انا بقول لك المساله كلها عنزه ولو طارت يا عم طاير امامك الجناح حتى رفرف يا اخي ده في ريشه نلبس عندك هي عنده وطبعا ده دلاله على ان القوم ليس فيه من يعني الخير. احنا ما نريد والله الا ان طلبه العلم تحترم العلم وتنصر العلم في هذا الباب. اهو شوف المساله من قديم الزمان عالم الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كبر وهوى وحقد وحسد منعهم من الاسلام، وده اللي حدث. قال لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يعني لو نزل على عتبه تؤمنون، لو نزل على بجاه تؤمنون في هذا الباب. وايضا نراهم صدوا بالكذب كما قال عم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلو استي راسي. وكانت البشارات عظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، بشارات ظاهره قاهره باهره في الكتاب في كتب التوراه وفي الانجيل وفي الزبور. صفات النبي صلى الله عليه وسلم مسطره عندهم. وانا قلت حي يقول له هو قال هو قال هو ولكن قال ما تفعل؟ قال عداواته الى يوم الدين. ليش كيف الراجل دوت ايه ده؟ ده اول امبارح وبعدين الله يمكن له في القلوب بهذه الطريقه والقبول. لا ده لابد عداواته الى يوم الدين. نفس الرأي بعد السلام قال عداواته الى يوم الدين ويعلم انه النبي الحق. كانوا يقولون للانصار سنقلم الاظافر انه سياتينا هذا العصر عصر النبي وسنؤدب كل من يخالف. بعد ما جاء النبي يشفع هم اكفر خلق النبي ده. قالوا لابي جهل وامثال ابي جهل دينكم خير من دين محمد. شوف الهوى وصل بين الى فين. قال انتم عباده هبل والعزى افضل من عباده محمد صلى الله عليه وسلم، افضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون يقينا ام يحزنون الناس على ما اتاهم من فضل؟ يعني هم حسدوا أهل الدين حسدا على أهل الإسلام. قال كفارا حسدا من عندي أنفسهم. والبشارات موجودة كما قلت، والنصارى يعلمون، التصوص الآن يعلمون ويعلمون ما الذي يحدث في إنجيل برنابا. أين هو؟ أخرجوا لنا إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا هو المصرح الرئيس في اسم النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة، بشارة عيسى عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة أيضا المحرفة، نصوص التوراة موجود فيها، ليس بصخاب الأصوات ولا فحش ولا بذيء ولا لعان. ده صفات عمر الخطاب موجودة في التوراة، فكيف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما ذهب يتسلم يعني مفاتيح بيت المقدس قالوا هذا بصفة، هذه الصفات التي ذكرت عندنا صفات عمر الخطاب في التوراة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك دل عليه بحير الراهب كما قلنا وبعض رهبان اليهود، وقال له قال إنه نبي، هو نبي هذه الأمة، وبشروا بذلك. فهذه كلها كانت مقدمات إرهاصات بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي حبب إليه العزلة، نعم. وكان من أيضا من الإرهاصات في هذا الباب حبب له العزلة والتحنث في غار حراء والرؤية. قالت عائشة أول ما بدأ به الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. و وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة كلما مررت عليه. وهيأ الله الدنيا بأسرها لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يخلو بغار الحراء كما قلنا، يتعبد الليالي العدة كما سمعنا، ثم يرجع بعد ذلك حتى جاءه الملك في غار حراء. الفوائد من هذه المسألة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة للناس في هذا الباب، فيها فوائد كثيرة جدا في هذا الباب. أنا لا أحب سماع يعني التسمية لأحد كائن من كان. الفوائد من غار حراء والتحنس والتفرغ والعزلة، أول هذه الفوائد الخلوة بالله تعالى مع التدبر للأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني الخلوة بالله جل وعلا من أعظم ما يتقرب به المرء لربه جل وعلا، كل منا يحتاج إلى ذلك. فنسأل الله المغفرة، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، نسأل الله أن يرفع عنا الزلات والسخطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العاف الأكرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة بربه، كما في كتاب زهد أحمد كان يقول للمرء أربع ساعات، ونقلها عن غيره، للمرء أربع ساعات ومنها ساعة يخلو بربه. الساعة التي يخلو بها فيها بربه لها كثير من الفوائد، يعني لابد الإنسان أن يكون له وقت، هذا الوقت يكون بينه وبين ربه حتى لو كان مع الناس، يعني حتى لو كان مع الناس وهو مع الناس يكون معهم كما قال ابن القيم بجسده دون روح، يكون معهم بالجسد دون الروح، فيكون معهم بجسده بالجسد دون الروح، الروح تكون يعني محلقة في السماء بينه وبين ربه. فالخلوة بينه وبين ربه هذه من العبادات المهمة التي يحتاجها المرء المكلف في سيره إلى الله، لا سيما نحن في زمانات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليمة إيش حيران. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فخرا منسيا أو هرم مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. ولذلك في صح عن نبينا أنه قال فتن تأتي يرقق بعضها بعضا، يصاب المرء بالفتنة يقول هذه ملكتي انتهيت. الأخ أخذني في الداخل فقال في ذنب أنا ما أستطيع أتركه ويبكي، وأنا أقول له ماذا أفعل؟ أنت تبكي أنا ألطم؟ إن كان يصح في هذا، ما كلنا لنا الذنوب ويعلم الله جل وعلا، يعني كفى بالنبيل خيرا أن تعدد ما يعني أن تعد معيبه، يعني ذنب الحمد لله، لكننا ننوع ذنوبنا ونقع فيها. أنا أتكلم عن نفسي، ولكن يعني أنا أطمع في كرم ربي جل وعلا، ولا آمن مكره أيضا، لأنه من أمر مكر الله فهذا على طريق الخذلان، لا يأمن مكر الله إلا قوم الإيش خاسرون والقوم الكافرون، القوم الذين لا ينتبهون لطوق النجاة. فهذا إذا 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 كان الله جل وعلا إذا كان الله جل في علاه سبحانه جل في علاه أراد لعبد خيرا فتح له بابا بينه وبينه للتوبة والأوبة بسرعة الفيئة، ويرزقه أيضا الحسنات الماحيات. أما إذا أراد الله جل وعلا بعبد خذلانا يعني جعله أفرد نفسه في أو فرط في المعاصي ولم ينتبه، فأنا قلت الأخ أبشر حياة القلب التي بك هذا هي الأنفع، حياة القلب التي بك هي الأنفع، كلما بكيت على معصيتك فأنت في خير، لأن المؤمن علامته يسر بالحسنة ويساء بالسيئة، يساء بالسيئة، فما دمت مستاء ما دمت على حالة الاستياء فأنت على خير. الخلوة بالله جل وعلا يجعل الإنسان يقف موقفا بينه وبين نفسه ويقول أنا بين يديك وأنت الجبار تملك كل شيء، تملك هدايتي وإضلالي، تملك العفو عني وعقابي، وتكون بينك وبين ربك كلام تبوح بكل ما في خلجات النفس، أنت تعلم بأنه أرحم عليك من أمك ونفسك. هذا صدر الباب عند الخلوة بذلك، هو أرحم عليك من أمك ومن نفسك، أرحم عليك من أمك ومن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن المرأة التقط الجنين بثديها، قال أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. فين سيطرة يا شيخ؟ أين هذا طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم على العبد من هذه المنة. فأنت تعامل ربك أنه أرحم عليك من أمك وأبيك ومن كل شيء ومن نفسك التي بين جنبيك، فتخلو بربك وتترسم طرق التماس رحمات الله جل في علاه. هنا سيفتح لك أبواب أعظم من ذلك بكثير. هذه الأبواب هو حسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات الله. كم وكم في نعم، كم وكم من يجهلون التعامل مع الله جل في علاه أو التعرف على الله جل في علاه. السلام عليكم. أين أنت؟ خذ لفت. فأقول حسن التعرف على الله جل في علاه يفتح الله لك أبوابا. باسم واحد تتعبد به لله جل في علاه تنجو ترتقي. ففوائد الخلوة بالله جل في علاه حسن التعرف على الله. طبعا هذا يكون بالعلم اولا، وبعد ذلك التمرس التطبيق التعبدي لله جل في علاه. لو انت تجلس يعني تمعن النظر في اسم من اسماء الله جل في علاه وتنظر فيه على الحياه التي تعيش فيها، انت سترى عجبا لما تتعبد له باسم الله اللطيف، وترى ان الله جل في علاه اخفى الاشياء في اضدادها، فتعلم بانه من شيء ينزل بك الا واللطف يغلفه. وسترى ما تعلم ما من شيء ينزل بك إلا واللطف يغلبه. فإذا كان اللطف يغلبه فأنت إن تعبدت الله جل وعلا باللطيف ارتاح خلقك وكنت من أسعد الناس، ونظرت بكل فعل من أفعال الله جل وعلا لتبحث عن الحكمة فيه وما وراءه من خيرات ونعماء وصالحات وحسنات، هذا كله بالخلوة بالله جل وعلا. يعني لو ضربنا مثلا فقط بقول الله بأن تصف ربك باللطيف وتجلس تمعن النظر في لطف الله جل في علاه. انظر إلى ما حدث مع الإمام أحمد، هذا خلينا نتكلم في مسائل الصبر على البدع وبانه. ما حدث مع الإمام أحمد؟ حقيقة الأمر في ظاهر المسألة الفتنة كانت عظيمة، الفتنة أوجاء كما نعيش الآن بفتنة هوجاء عظيمة جدا، ما بين معاد للسنة، ما بين مقر شطر وشطر، ما بين صاحب هوى، ما بين جاهل متصدر، ما بين حاقد وحاسد. فالزمان يعلم الله بما فيه من حرب على الدين. نفس الأمر كان الزمان معناه كان في القرون الخيرية الأولى لما دخلت الفلسفة اليونانية ودخل هذا العبث والعلم العبثي المنطق. أنا ما أرى أحدا يتعلم المنطق إلا ضال. سمعنا أحمد، فلا ده كلام تريد تناقش معك الآن. ما عاد يتعلم المنطق إلا ضال، وما أراه إلا فيه عته، ما عنده ممكن تقول عنده فراغ علمي، فيتعلم مثل ذلك الفلسفة والمنطق ومثل هذه العلوم التي تضيع له وتذهب عنه نقاء العقيدة الصافية في القلب. حصل أنه يعني أدخل الفلسفة اليونانية وتأثر بها الناس حتى قالوا خلق القرآن، وانتشرت المعتزلة، ابن أبي دؤاد صار اليد اليمنى لأمير المؤمنين، ولذلك أحمد حنبل سامح كل أحد وقع فيه في هذه الفتنة إلا ابن أبي دؤاد وأمثال ابن أبي دؤاد. قال إلا بصاحب بدعة يؤصل لها وأسلها لا أسمح. لكن من فعل ذلك مغمورا وهو غمر، يعني سيطروا على عقلي، نعم قال أسمح إلا هؤلاء. فانتشرت، انظر بقى الله لطيف، انظر إلى لطف الله جل في علاه، انتشرت الفتنة وقتل فيها من قتل، كثير قتلوا في هذه الفتنة في خلق القرآن. وطبعا التاريخ ظلم الإمام البويتي، الإمام العلم، الإمام الشافعية في زمانه، واستلم كرسي الشافعي وامتحن في هذه المسألة، مسألة خلق القرآن، وقال القرآن كلام الله ليس مخلوق، حبس وسلسل. وكان الجمعة لما تؤذن يذهب إلى الباب يقولون يا إمام الأيد يقول إلى إلى نداء ربي ألبي. يقول له سجان رحمك الله ارجع حتى مات في حديده, مات في حديده من أجل هذه المسألة العظيمة. هوجاء, ستشوف فتنة هوجاء عما تطمت الجميع. وكثير من العلماء اتخذ التعريض مندوح عن الكذب وقال الرخصة. يعني كان ابن معين أو ابن المديني كان لما سألوه فعل ذلك, قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن, يقصد ذلك إيه؟ هو بيتكلم صوته لشيء وإشارته لشيء آخر, بيتكلم على الأصابع, الأصابع دي كلها إيه؟ مخلوق. لكن القرآن مخلوق؟ لا, ليس مخلوق في هذا. لكن التمسوا, التمسوا هذا. فانظر إلى لطف الله جل في علاه, انظر إلى لطف الله سبحانه جل في علاه في مثل هذا. فمن لطف الله أولا رسوخ العقيدة الصحيحة, رسوخ العقيدة الصحيحة في القلوب. لأنه لما ورد هذا الباب, هذه المسألة ورد أنه فتن الناس, هل القرآن مخلوق؟ القرآن مخلوق. فالناس أصلا لما رأوا أن في عالم واقف ثابت على هذه العقيدة الراسخة الإمام أحمد, وأيضا الناس بفضل من ربنا ونعمة ابتدأوا أن يبحثوا عن إيش, لما لا آذن إلا إذا كان أمر ضروري, إذا أن يبحثوا عن العقيدة الصحيحة والراسخة, فقعد لها الإمام أحمد. فالناس بعد ذلك الخدمة الفتنة انخمدت بمن؟ بالمتوكل, صح؟ تذكرون بالمتوكل, أعتقد بالمتوكل خمد الفتنة وأخرج الإمام أحمد ومجله وأكرمه. والإمام أحمد اللطف هنا لما على صوت الباطل جاء الحق فطمس وترسخت العقيدة في قلوب الناس. وأيضا أراد الله خذلان أصحاب التحريف, أصحاب البدع. تعلمون ابن أبي دواد كيف يعني سقط أمام الأمير؟ وكان الأمير يعظمه, جاءه عربي قال له تعال ما تقول يا ابن أبي دواد, هذا أمر علمه النبي أم جهل؟ قال له جهل. فعجاه مواد مبتدى لازم يفعل ذلك, لأن النبي ما تكلم بذلك, قال جاهل. ده يكون بكده إيش؟ يبقى الله ظن بالعلم على النبي وأعطى مين؟ النبي ده كفر. رجل انتبه بقى ما هو وأوقعه كمثل هؤلاء يترصدون, وبعدين لما يقعوا هيلطموا. ما هكذا, ما قلت لك إبرة ليست مغرسا, إبرة لكنها ليست مغرس, ما يستطيع حتى من حركه ما ولد نتيجة في تحريكه. الغرض المقصود فأنه يعني قال له رد عليه السؤال, نرجع على ما كنا عليه. العربي كان كريما, العربي ممكن يعمل ايه؟ ياخدها وتعالى كفر او الكافر, صح؟ زي ما هم بيعملوا كده, ياخد كلمه يطلع رايتم الحمد لله الصحف والمجلات. فهو قال لا, انا اقول لك النبي يقول يا حاطب هذا ده وح, ده الورقه وح يا حاطب, ما هذا؟ استفسر منك, قل لي ما عندك. لكن كما قلت القوم يتصيدون في الماء العكر, لكن هم كالصفره والقدره, لهم من الدماء دماء الحي, ولهم بيش لهم صفرة وقدرة, هم كالصفرة والقدرة. هذا أجمل ما فيهم, فهم كالصفرة والقدرة حتى مش عارفين لهم حكم. وإن كان الفصل أن الصفرة والقدرة بعد الطهر لا تعد شيئا, والصفرة والقدرة يعني قبل نزول الحي أيضا على الراجح صحيح أنها لا تعد شيئا. الكلام كله في زمن الحي, فهم صفرة وقدرة زمن الحي. فجاء العربي فقال له نرد القول, المسألة على ما كان. انتوا تضحكون يا جماعه, ده مع الاعتزال السفر والقدر, ده مع الاعتزال السفر والقدر. فقال نرد القول على ما تريد, نرد القول على ما تريد. قال له ما تقول انت يا ابن ابي دواد, شيء علمه النبي ام جاهله؟ ام جاهله؟ قال علم. قال تكلم به ام لا؟ قال لم يتكلم به. قال طيب علمه الصحابه ام لم يعلموه؟ فطبعا قال جاهلوه, خلاص الحج عليه. قال علموه. قال تكلموا به ام لم يتكلموا؟ قال لا, لم يتكلموا به. قال اذا يسعك ما وسع النبي ووسع الصحابه, لا تتكلم مثل ما لم يتكلموا. ان كان حقا ما تقول, طبعا هو ده اسمه ايش؟ التنزل مع الخص, تنزل معه. قال ان كان كما تقول علمه ولم يتكلم, انت مش افضل منه ولا اتقى منه ولا اخشى منه ولا اورع منه, ولأنه نزى يعني أرسله الله للبلاغ والبيان, يبقى يسعى كما يسعى النبي. ويسع كما يسع أبا بكر يسع عمر يسع الصحابة. لذلك الأمير لما سمع هذا الكلام ضرب أخماسه أزداد كما يقولون، قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، لا وسع الله على من لم يسعه، وإن خمدت الفتنة بفضل الله جل وعلا. من عربي لا عالم ولا شيء، بس فطر سليم عجائز نيسابور، لا يتانى نموت عجائز نيسابور، لا تكلم في هذا الباب. فالحاصل الخلوة، الخلوة بربك، تنظر أنما تتعبد باسم اللطيف. أو الآن انخمدت الفتنة، استقرت العقيدة في قلوب الناس، تبوأ العلماء النبلاء مكانتهم، لأن الله يبتلي أيضا ليرفع. قيل للشافعي أيبتلى المرء، أيبتلى المرء أم ها أم يمكن؟ قال والذي نفسي بيدي لن يمكن حتى يبتلى. أعرف طالب العلم سلسلة بالسلاسل ظلما، ما يعرف إيش اللي حدث معه، سلسلة بالسلاسل وغميت عينه فنظر فيقول ربي ما هذا، فسمع صوتا في أذن يقول ألا تذكر على ما قال الإمام لن يمكن المرء حتى يبتلى. فافهم ان لربك حكم وشؤون في عباده، لا بد من البلاء، وقد يبتليك بالمعصيه لترتقي، وده طبعا لا يفهمه الا النبلاء العلماء الحكماء، قد يبتليك بالمعصيه لترتقي، وقد يبتليك بالمعصيه لينتقم منك، ده وارد وده وارد. ابتلى ادم بالمعصيه ليرتقي، باتفاق العلماء مكانه ادم بعد النزول الى الارض مع التوبه أفضل عند الله من مكانتي قبل أن يأكل من الشجرة العصر. قد يبتليك لترتقي، وهو أعلم بك، وهو أحكم، يعلم ما ينفعك مما يضرك. فهذه مسألة عظيمة، الخلوة بالله جل وعلا فيها ما فيها من الفوائد العظيمة في هذا الباب. وأعظم ما فيها من الفوائد كما قلت هو أنك تتعرف على الله بحسن التعرف على الأسماء الحسنى والصفات العلى. أيضا ما زلنا في اللطيف فيما حدث في فتنة أحمد، أيضا الله جل وعلا غرب للناس فأبقى النقاء في السماء والنخالة سقطت، كالنخالة التي عاش معها السفرة والكدر، أصحاب السفرة والكدر، النخالة سقطت، تبقى النقاء تبقى في السماء والنخالة تسقط، تسقط في الأرض. ولذلك بقي ابن مخلد التاريخ بأسره يتحدث عن بقي ابن مخلد، ايش اللي خلى بقي ابن مخلد مخلدا هنا الآن بذكري ومع حدث معه في طلب علم الى يوم الناس هذا، في زمان المحنه وزمان انعدام وجود مجالس العلم العلماء النبلاء الخلص، يعني يذهب الصادق يدور ويرحل من اجل ان يصل للعلم، من الاندلس يمشي حافيا ياكل ورق الشجر، حتى لما جلس في مجلس يحيى بن معين هنا، انظر الى الانصاف، يحيى بن معين هجره احمد بن حنبل وقال قائلهم اصحاب السفر والقدره هتتكلم فيها او هتكلم فيك، هتتكلم ولا هتكلم، ما انت مش هتكلم، ما هو في كلام في كلام، ما في كلام في كلام، هتتكلم ولا هتكلم بهذا. لا، هنا الان الرجل الطيب احمد هجر يحيى بن معين، ولما نظر إليه نظر إليه مغضبا وحتى أنه استدار، فيحن عينه يريد يقول له أنا معذور، هو قال له، قال له كأنه قال كلمة شبيهة بهذا أنه عظم على إيش، ما فيش لحمة أصلا، هو عظم على العظم، فقال صوت واحد أذهب إلى المقابر، يعني قال أنا صوت واحد من الأمير يعطيني جلدة واحدة بالصوت أكون أموت، أنا لا أحتم بدني، هو شايفه لا أحتمل بدني، فقال يعني هذا هو أحبك الله أحسن فيه، فصوت واحد أموت، فقال له أحمد بن حنبل، قال له عمار، عمار يا إمام، قال أحمد أين المسيس، إذا تحتج بعمار وقال له إن عاد فعد، أين المسيس، من اللي ضربك طيب وخذ ذلك، أنت قلت مختارة. لكن المسألة فيها أخذ ورد، ما نريد أن نتبحثها الآن، إمام العدل عندنا هؤلاء طيب، ويطوى هذا الكلام حتى ما في نقيص على اي عالم من العلماء، هؤلاء من اماجد الناس. لكن انظر الى احمد بن حنبل وش فعل الان، سئل عنه، سئل يحيى بن معين عن احمد بن حنبل، واحمد بن حنبل تجهم في وجهه، احمد بن حنبل استدار عنه، احمد بن حنبل اشتد عليه وهجره. طيب وبقي قال بقي لي سؤال، طبعا الطلبه كادوا يقتلونه، الطلبه كادوا يقتلونه، كان نهايته سير فين وسير هذا؟ لم يأخذ عطاء بعلم. أنا ما زلت أقول أين الرجل في هذا الباب؟ هاته. أي نعم مش صاحبه هذا صاحبه هاته. أه نعم. ما الذي يفعله هذا الرجل؟ فقال له سؤال فقاموا عليه جميعا يريدون ضربه. قاموا عليه جميعا يريدون ضربه. ليش أخذت وقتنا؟ قال أنت أخذت لما تطلع في هذا؟ أخذت وقتنا. هم يحرصون على الطلب، هذا هو الوقت، يحرصون على الطلب. فلذلك قال قالوا له أنت أخذت وقتنا ليس وقت. فقال هو سؤال واحد دائما أسألك عن الرجل. قال عمن تسأل؟ ده باب أحد من عينه الآن. عمن تسأل؟ قال أحمد بن محمد. أسأل عن أحمد، أحمد بن محمد. الرجل هو أحمد بن محمد. فتعجب أحد من عينه نظر إليه قال أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد يسأل عن الناس؟ أحمد الناس بأشياء تسأله عن أنفسهم، لكن هو لا يسأل عنه أو يسأل عن مثل أحمد؟ أحمد إمام الدنيا. تخيل معي، في هجران، في شدة، في غلظة في التعامل، ومع ذلك يقول بكلمة الإنصاف أحمد إمام الدنيا، أحمد إمام الدنيا. أحمد إمام الدنيا كلمة حق قالها في هذا الباب. ولذلك أنت ترى لما قال تكلم الزهري وأبو حاتم وأبو زرعة في البخاري، لما سمع مسلم وعلم بإتقانه وش قال له؟ قال دعني أقبل بين عينيك ويديك وأقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، والله لا يبغضك إلا حسد. قال لا يبغضك إلا حسد، إلا حسد. فقال يحيى أحمد إمام الدنيا. هذه أيضا من اللطائف التي ظهرت من لطيف فعل الله جل في علاه في عباده. وطبعا اتخذ منهم شهداء، اتخذ منهم شهداء. يعني البويطي لما يموت في حديدي هذه شهادة قفلوا، والله هذه معرة، معرة في طلب العلم، معرة والله. أنا يحزنني هذا، ويحزنني أكثر أن الإنسان يتصدر ولا يتمكن. مشكلة كبيرة هذه المادة عامة. إذن الفوائد الجلية في الخلوة برب البرية سبحانه وجل في علاه أنك تتعرف على الله حسن التعرف. الثالث، النقطة الثالثة مهمة جدا في الخلوة، أحد يستطيع يأتيني بها؟ من أعظم فوائد الخلوة بالله جل في علاه ما فهمت؟ وإيش تفيده المكالمات هذه؟ إيش تفيده؟ الشيخ أحمد فريد حفظه الله زوجته قالت له تمشي والولاد عندهم امتحانات واختبارات كيف؟ لابد فاهم؟ فطبعا يعني كن معنا عشان تعلم. فقال لها وجودي هناك عند الحجر أدعو لك خير لي من وجودي معك ومع الأولاد. الفهم له ناس. تذكر ايش؟ واحدة القبر. يا سلام، تذكر الموت طبعا، تذكر واحدة القبر. حقيقة الأمر هناك فائدة عظيمة جدا، ليت أحد يأتيني بها، من أتاني بها سيسعدني جدا والله. في أخت هنا كتبت كلام بمئة رجل، من عارف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل. وأقول أيضا إذا أراد الله حجب إنسانا عن خير حجبه، حجبه بكل الوسائل، بكل الطرق، مشروعة وغير مشروعة بالنسبة له، لكن كل شيء الله له حكمة شؤون فيه عندما يقدره. إذا أراد الله حجب خير عبد لأنه ليس أهلا له يحجبه، يضع في طريقه الأسباب التي يكون بها الحج.
قطع تعلق الطالب غير
ممتاز ممتاز. أفضل أفضل ما يكون هو كلما تخلو بربك يتدرب القلب على الانفراد بالميل للرب. أفضل هذه من أمتع وأعظم ما تكون فائدة للعبد أنه عندما يخلو بربه هذا تمرس يدرب قلبه على عدم الالتفات لغير ربه. لأن الشرع جاء ممكنا لجمعية القلب أن يميل للرب وحفظ القلب عن الالتفات لغير الرب. الخلوة تساعدك على ذلك. وأنك ستشتكي إلى ربك وتبكي وتقول مالي غيرك وأنا الأبواب بأسرها مسدودة إلا بابك. فهذه من أعظم الفوائد هي تدريب القلب على عدم الالتفات لغير الرب. الالتفات قتال. الالتفات ممكن يضيع قلب الإنسان إيمانيا. أنا قلت لكم نبي من الأنبياء يعني يقال في بعض التفسيرات لما قال اذكرني عند أسأل سبب والتوكل تمكن التوكل أن تأخذ بصحيح السبب وده أخذ بالسبب. مش ممكن يوسف يكون مال قلبه إلى غير ربه إلى الفعلاء. لكن إيش الحادث أنه حتى الميل للسبب لا ممنوع. حتى الميل للسبب ممنوع عندما ترى تمكن قلبك من اليقين في الله وأن المحرك الرئيسي هو الله جل وعلا لك بعد ذلك أن تأخذ بالسبب بكلية الأريحية دون الميل. نعم رضي الله عنك رضي الله عنك. وعدم التفات القلب غير الرب يمتلئ القلب بحب الله. وكما قلنا كل أعمال القلوب التي تترتب عليها أعمال الجوارح مرتكزة على إيش؟ على المحبة. كلها مرتكزة على المحبة. شوف خلوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع. هذه فائدة واحدة بنأخذها من هذا الباب. الخلوة بربك على الأقل. الأمر الأول كما قلت أنك يعني عندما تخلو بربك فيها فوائد جمع منها التعبد بأسماء الله الحسنى وصفات العظمى. الأمر الثاني تدريب القلب ممارسة على عدم التفات لغير الرب. الأمر الثالث تدبر نعائم الله على العبد. إحسان فوق الإحسان. تعظيم فوق التعظيم. التدبر هنا في هذا الباب يجعل العبد أرق ما يكون. شوف ده إن كان كريما ولن يخلو بربه إلا الكريم. والعرب يقولون كلاما فصلا إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا. والبشف هنا بقى الحر الحر على قول الشافعي الحر يحفظ ذات لحظة وتعليم لفظ. وقالت العرب الإنسان الحر أسير الإحسان. الإنسان النبيل أسير الإحسان. عندما تتدبر في دوائق نزلت عليك متتالية والله تعالى فندها واحدة واحدة وأزالها عنك ومكن لك لا تملك دمعة تنزل من قبلك. هي تنزل من قبلك قبل أن تنزل من مقلتين. تنزل من قبلك حارة تكون سعيدا بها لا حزينة. وأنت تقول كيف أشكرك والشكر منك نعمة تحتاج إلى شكر. فتتعرف على الله بإحسانه في الخلوة. احنا لسه ما زلنا مع الخلوة. ده في فائدة كثيرة جدا في مسألة الاعتزال ومسألة خديجة ومسألة الرؤية الصالحة. وخديجة هذه من الأهمية مكان خديجة هذه التي كنت دائما أتدبر ما قالت وأقول هذه المرأة ما قالت هذا الكلام. وهي أم المؤمنين أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها سيدة نساء العالمين. أقول ما فعلت ذلك إلا أن الله قذف في قلبها إتقان التفقه في فعل الله. مناظر العباد هي تنظر لفعل مناتي للفائدة. تعلمون هذه المسألة وكم لها من الجم العلم الغفير الذي يفيدكم في هذه المسألة حتى تتحركوا بذلك. أنا قلت للراجل صاحب يعني طائفة طبعا كل يخاف على إيش على من تحت يده. الحمد لله إحنا ما عندناش. أنتم مش كتاكيت بالنسبة لنا. أنا ممكن أخرجكم جميعا وأجلس هكذا. أنا طول عمري هكذا. أنا كنت مسجون وكنت بكلم الحيطان بقول الحائط تعتشد الحائط ده ممكن يشهد انتم تشهدوش يعني اخلون ده الرجل ده كان يرائي مثلا نعوذ بالله. فهي المسألة ما عندناش كتاكيت نخاف عليها قط ولا يهمون الناس أصلا. اللي يجي يجي واللي يروح يروح واللي يموت يموت. القلة الماء السائل سيشهد. وكنت أقول ذلك الحجر والشجر في هذا الباب. الله يهمنا الإخوة جميعا. الله يهمنا الإخوة جميعا في هذا الباب. فالمسألة كنت أقول له الإخوة لا تعرف كيف تتفقه في التعامل مع الله. ولذلك أنا قلت لكم كان في برنامج كامل أنا سميته أصالة فقه التعامل مع الله. طبعا هو قطع وتعلمون لي ما قطع لأنه أصلا كله رد على البدع. الأخ بيقول أخير البدع وخاصة ده كله رد على البدع وموجود فضل هذا اللي في علاه كله رد على البدع لوضع الشيء في النصابي والحفاظ على السنة. فالغرض المقصود أقول التعبد بأسماء الله الحسنى ترتقي عظيم إلى عظيم الدرجات. فلما تتدبر وتنظر إلى إحسان الله إليك يا أخي والله الذي لا إله إلا هو سأقول لكم نعمة واحدة تكفيكم أن تكونوا من أعبد خلق الله لله. ها ماشي إن شاء الله من أعبد خلق الله لله في علام. استفاكم الله لهذا المجلس, استفاكم الله لطلب العلم. تعالوا واحد يفتح الشباك وانظر شيش بيش صح الشيشة يعني لا أنا قلت الأخ قلت له والله قد أثقلتني ذنوبي بلغت بي إلى السماء لكن كل ما مر لصلاة الجمعة وأجد محافل السلمات وصلاة المشاهدة مكتظة بالناس أبكي وقلبي في الداخل يحترق وأقول من نحن أم هم, من الذي أضاع الآخر, من طبعا إحنا أضعنا, إحنا عندنا غباء في صراحة في العرض في يعني عندنا كثير من التقصير في أمر الدعوة وفقه الدعوة ونستغفر الله وذنوبنا أيضا كثيرة الله يغفر لنا يا رب الله يطهرنا من هذه الذنوب يا رب العالمين. لكن أقول انظر هنا أنت وهم والله تعالى أتى بك إلى أن تكون في هذا الموضع وأن ترتقي على الناس تسمع قول الله قول الرسول وتتعبد به. أنت تعرف هذه النعمة ودانيها نعمة يعني الله تعالى جعلك على خط اسمه وكالة النبي وضعك على طريق يجعلك وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه والله تتقطع أوصالك عندما تنعم النظر فيها يا ربي أنا واصطفيتني أنا وأتيت بي أنا. طب هو وناس كثير كانت تحرص وغيبهم الله غيبهم الله تفضل غيبهم الله لمن لأن الله تعالى عليم حكيم. فأنت معنى الله معنى ذلك استفاك الله وناس جاية من سفر وناس أصلا يعني إخوة تصلت بإخوة كذلك تقول أنا آتي وآتي بأهلي وأولادي أنا أقول شيئا حتى لو أعطانا في ثلاثة أيام في الأسبوع يعلمنا دورات كاملة ونمشي ونرجع في كل أسبوع نحن على ذلك نريد. من الذي استفى قلبهم وأوزع في قلوبهم الصمود وطلب العلم حقا والنظر إلى هذه نعمة من أجل النعيم. أنت لو فقط تدبرتها لقلت أنا أذوب خجلا من الله جل في علاه أذوب خجلا من الله جل في علاه. فهذه شوف الخلوة بالله جل في علاه كيف تفيد. منها أيضا تدريب القلب كما قلنا على الانفراد والميل للرب جل في علاه مع ذكر الإحسان. منها أيضا التعبد الخلوة تفتح لك باب الصدق في القلب عندما تتعبد. وهذه مادة قبول الدعاء. إن الله لا يقبل من القلوب اللاهية الغافلة. مادة قبول الدعاء أن تكون صادقا عندما ترفع اليد مخلصا. يقال والإسرائيليات تذكر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. موسى عليه السلام رفع يديه وجاء إبليس يشوش عليه يذكره بأمور يريد قلبه أن يغفل عما هو فيه. لأنه لما تستحضر القلب وتبكي ويكون بينك وبين الله جل في علاه خلاص الإفساد فقط أنه يجي يشوش على قلبك. فأنت عندما تخلو بربك جل في علاه فهنا عند الصدق الخاص يخرج بحسن التوسل. أنت تريد المغفرة فتتوسل بالغفور والغفار وبما غفر الله به لعباده فستأتي بالاسم الذي يناسب وتتوسل به تعبدا لله. أنا أقول لك هذا لحاجاتك التي تريدها يستجاب وهي عبادة مستقلة. في حد فهم الذي أقوله أمر فهمت ماذا الذي قلته أعرف صعيدي المفروض أنت صاحب الفنة فداخل في هذا الباب ده نوع فنه لا مش تاني. قلت كفى أنك عندما تتوسل بالاسم الذي هو مناسب لك بما تدعو أن تصل إلى ما تريد وفوق ذلك أنها عبادة مستقلة. هذا فهمتم ما أقوله بدون فهلاء وفلاحية. شوف فهلاء وفلاحية ماشي. أنا أقول الذي قلته أحمد التدبر قريب منها يا جماعة خير فهموا غفر الله لكم.
شوف أنت الآن توسلت اللهم يا رزاق ارزق وأردت الرزق المعنى الحس يعني رزق العلم والسلام أنت تنال ما تريد لأن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرة أو خائبتين نلت ما تريد فوقها فتح لك باب التعبد بهذا الاسم ليفتح لك أسماء أخرى فذلك ابن القيم أشار ذلك قال وما يفتحه الله لك من عبادات وفهم في أسماء الحسنى وصفات العلى فوق ما طلبت من أمرك الذي التجأت له من أجل فهنا التوسل فتح لك بابا جديدا من باب التعبد لله جل في علاه فتتعرف على الله جل في علاه شوف انظر فقط هذه المسألة فقط على أنه خلى بربه ولذلك قلت في الزهد الإمام أحمد قال للمرء أربع ساعات ذكر منها ساعة يخلو بربه لهذه فوائد الجمة من هذه فوائد الجمة أنك تأخذ بالأسباب التي يعجب بها الرب أو يضحك لها الرب ودي ما يفهمهاش لا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الخوارج ولا الروافض لا يعرفون ذلك أبدا لأنهم قوم قد غالطوا أنفسهم فاستحمقوا فأساءوا إلى أنفسهم بجهلهم بربهم جل في علاه وحرفوا الكلمة عن مواضعه لا يمكن أن يصل لذلك إلا من كان صافي العقيدة لا يمكن أن يكون كذلك إلا صافي العقيدة إيش هي بقى المسألة إيش المسألة اللي كانت في أصلها سرحان ها شفت أنت سرحت لذلك جبتك على طول يا ابن الحلال الحمد لله أنا أمشي مش بعيني هذه بقى بروحي ما تقوليش ده كما تقوليها ده ولا تقولي ده تمجد بروحي أنت رايح قلنا الأخذ بالأسباب الصحيحة لاستلزام سبهم صلى الله عليه وهي العجب أو الضحك مش قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم البارحة ضحك ربكم مما فعلتم وأنت محتاج شوفونا بقى طبعا هؤلاء سيهجمون على هجوما طبعا هيقطعوا زي كان آخرين اللي هو بيقطع جزء ويسيب جزء اللي هو له مقارب أخرى يقطع برضه شوف قالوا هاب إنها هاب إنها وطالع خلاص احنا الآن الحمد لله مطلوبين الدماء عند الجميع حتى الحجر والشجر الآن علينا ونحن معه سننفرد في الساحل واقتلوا كيفما شئتم حتى نصل إلى تعاهد كان بيننا وبين ربنا وسنخلي لكم الساحة تفعلون بها ما تشاءون نخرج بربنا بعد ذلك نتوب ونؤوب ونستغفر على المعاصي حتى نستقبل القبر على طهارة لكننا لن نقف حتى نصل إلى أهداف الله تعالى قد جعلها تتلألأ في السماء لا يمكن البعد عنها إلا إن شاء رب شاء نسأل رب كل شيء أمين فأقول ستأخذ بالسبب الذي به استلزام صفة من أعظم الصفات ضحك الله لك أو عجب الله من صنيعك عندما يلقى الله عندما تلقى الله في الآخرة ضحكا إذا كان ضحكا لك إذا أنت إيش إذا أنت آمن إذا أنت سعيد إذا أنت بجواري إذا أنت سترى وجهه الكريم إذا أنت مع حور العين مع الأنهار من لبن وخمر وعسل هذا كله فأنت بانفرادك قد انفردت والناس إما شيش وإما الأفلام والمسلسلات وإما التنس صح وأنت تخلو بربك تدعو أرخى الليل صدوله وغارت نجومه والناس في سبات عمل وأنت على ليل فيه الذكر والاستغفار حتى لو كان فيه التخليص لكن فيه الذكر وفيه الاستغفار فأنت الآن أخذت بسبب من أعظم الأسباب تستجلب بها صفة من صفات الله جل وعلا طبعا هذا ليس من عنديات نفسي الصفرة والقدرة خذوا هذا وتعلموه عشان ما تكتبوا تفهموا أصحاب الصفرة والقدرة ولا طائفة طائفة الصفرة والقدرة نقول لهم بأن أبا رزين قال للنبي الأمين عندما قال أضحك ربنا قال أضحك ربنا قال ما الذي يضحك الرب نأخذ به ما الذي يضحك الرب فنأخذ به لأنه إن لقيت ربك ضاحكا لك فأنت نائم فأنت في الجنة نسأل الله أن يجعلنا
جميعا من أهل الجنة رب العالمين بجوار رب العالمين. هذه من الفوائد فقط في مسألة الخلوة. يبقى لنا الكلام على فضل الرؤية الصالحة وأن ترى الإنسان ويراها، وأن من علامات النبوة الرؤية الصالحة. نقف فيها فائدة واحدة التي وقفنا معها في هذا الباب، والله لو وقفنا سنين ما انتهينا، من أن الله هيأ النبي صلى الله عليه وسلم بالخلوة به، خلى بربه، فصفى القلب صفاء تاما والذهن والروح، حتى استقبل بعد ذلك الوحي وجاءه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ وربك الأقرب. نعم لحظة تفضل. قصة ايش؟ انا ما اعرف، هذه ايضا من بني اسرائيل، يعني هل بلغ فيها اسناد صحيح في هذا الباب؟ ما انا ما اعرف. انت تريد منها ايش؟ بورسيس العابد دم ايه؟ هو راح جامع المرأة وقتلها وقتل بقرة بطنها وبعد كده استجد للشيطان، تريد تعرف منها ايه؟ هذه عشان تعرف منها أن الذي يتعبد بجهل فاسد مفسد. فاسد العالم لا يمكن يكون في هذا الباب. العالم حتى لو انحرف عارف الأخية اللي هيرجع لها وين، عارف فقير، عارف كيف يرجع، إنما ده تخبط ومتخبط على أنه بيحسن ويحسن أنه بيحسن. شفت الرجل اللي قال له إنك قصدت تسعسين نفسه ودري التوبة يا جريء، إنك لجريء مالكش توبة، فخربت خربانة هي فإيه اللي جاءت 99% في عفية شيء قتل أو جاهل قتله جهل، وأراح الله منا أراح الله منه الناس جميعا وجعلنا نرتاح، نحن أنفسنا نرتاح من الجاهل. الجاهل وجوده يفسد كل شيء. ولذلك البخاري وش كتب؟ البخاري كتب باب إيش؟ باب العلم قبل العلم. مفيش تعبد إلا اعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك. في بيت المقدس يحدث شيء آخر، الله المستعان، اللهم ارفع عنه يا رب العالمين، اللهم ارفع عنه يا رب العالمين. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. يعني اليهود ليسوا أعداء الإسلام فقط، بل أذناب يهود وأفراخ اليهود، العلمانيون هؤلاء أفراخ المستشرقين، فهؤلاء أعداء الدين. نسأل الله العفو والعافية. طيب نترك دقيقة أو دقيقتين للسؤال، طيب، وبعد ذلك الألباني ندخل أول على الجرح والتعديل عشان نرى الصفرة والكدرة أين هم من الجرح والتعديل. العلوم ولادة تظهر لنا من يأخذ منه علم من الآية.